بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الصوت واضح؟
واضح ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قوله باب حلاوة الإيمان، مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان. ولما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك. قوله حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي بفتح النون بعدها زاي، قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني بفتح السين المهملة على الصحيح وحكي ضمها وكسرها، عن أبي قلابة بكسر القاف وبباء موحدة. قوله ثلاث هو مبتدأ
الفكرة التي قبل هذه، نستطيع أن نقول أن مما يلتزمه الحافظ بيان المناسبة بين الأبواب،
بين الترجمة يعني والباب.
ويقول: ولما قدم أن محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك، فربط بين البابين. وكذلك فعل في اللقاء الماضي لما قال: لما قدم حديث شعب الإيمان أعقبه بأبواب فيها أشياء من شعب الإيمان.
بس أعتقد أن هو الأمر غير مستديم يعني، فإحنا ممكن نلاحظه فيما بعد.
نعم، نلاحظه إن شاء الله.
إن شاء الله.
وهو لخصه في هذا السير.
نعم، في شغل إمامه البلقين. نعم شيخ.
قال: قوله ثلاث هو مبتدأ والجملة خبر، وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض عن المضاف إليه، فالتقدير ثلاث خصال ويحتمل في إعرابه غير ذلك. قوله كنا أي حصلنا، فهي تامة، وفي قوله حلاوة الإيمان استعارة تخييلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، فكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك، فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقصان. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة،
هنا أيضا ألمس شيئا جديدا في هذه المسألة، وهي أن ابن حجر رحمه الله تعالى يلمح إلى أن البخاري يؤسس بشيء إجمالا ثم يفصله. فمسألة زيادة الإيمان والنقصان هو تكلم عنها في موضع إجمالا ثم دلل عليها وفصلها فيما بعد. مسألة شعب الإيمان تكلم عليها أيضا في موضعها ثم فصل فيها فيما بعد. فنستطيع هنا أن نقول إن من أبواب البخاري ما هو أصول وما هو فروع على هذه الأصول. أم ماذا؟
يعني هو كان يعني سبقه إلى ذلك ابن الملقن.
نعم.
في التوضيح يهتم بمسألة لماذا أورد البخاري هذا الحديث أو هذا الباب في كتاب الإيمان نفسه. ويبين لماذا يعني البخاري يذكر في كتاب الإيمان هذه الطائفة من الأحاديث. هو بيقول يعني أن البخاري في كتاب الإيمان إنما عقده الصوت في
الصوت بيتردد عند الشيخ قاسم من كلام الشيخ عماد.
يعني يقول أنما عقد كتاب الإيمان لأجل أن يرد على الخوارج وعلى المرجئة الذين خالفوا أهل السنة في الإيمان،
لأن فهو هنا يعقد الكتاب لأهداف ومقاصد.
المرجئة يقولون بأن
ابن الملقن يوضح هذه المسألة، يقول إن هو له مقاصد كذا وكذا.
نعم، ابن الملقن يهتم جدا ببيان وجه إيراد الحديث في هذا الكتاب، في كتاب الإيمان أو في بدء الوحي،
يعني يربط بين الحديث وبين مقصود الكتاب.
نعم، وفي نفس الوقت هناك أحاديث وجه إيرادها ظاهر، وهناك أحاديث وجه إيرادها خفي.
نعم،
فيعني يحاول أن يربط ولا من طرف خفي بين هذا الحديث وبين كتاب الإيمان مثلا. فهو الكتاب كله، كتاب الإيمان، يدور على مسألة الرد على المرجئة والخوارج، لأن المرجئة والخوارج لا يقولون بتفاضل الإيمان وأن الإيمان متفاوت. الخوارج عدوا الإيمان جملة واحدة، فإذا زال شيء منه، زال بالكبيرة، زال كله، لأجل ذلك يكفرون بالكبيرة. والمرجئة يقولون أن المعصية لا تضر مع الإيمان، وهذا لأجل أنهم عدوا الإيمان شيء واحد. فهو رد عليهم بإيراد حديث شعب الإيمان، رد عليهم بكل الأحاديث التي تؤدي إلى أن الإيمان أجزاء وأبعاد، وأنه متفاوت ويزداد وينقص وهكذا. فكل الكتاب سيدور على هذا المعنى، سواء رد على المرجئة أو على الخوارج.
قال: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وزهرها ما يهم أو ما يهم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جنى الشجرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها.
عندي وزهرها وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير. لا، عندي وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير.
وورقها.
نعم. قال: قوله أحب إليه منصوب لأنه خبر يكون. قال البيضوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم وجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء بطبعه. نعم، يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه أو فينفر عنه، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له، ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر الأذائت المحسوسة، وقال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان، لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين لهم مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق تيقنا ويخيل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار انتهى ملخصا. وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى، نعم،
نعم،
قال وشاهد الحديث من
والإمام
القرآن،
البيضاوي له شرح في السنة، صحيح؟
نعم
شرح على كتاب البغوي، أو ماذا؟
تقريبا مصابيح السنة،
شرح مصابيح السنة؟
تقريبا تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة.
اللي هو مصابيح البغوي يعني، صحيح؟
أعتقد كذلك،
نعم.
لو سيدنا الشيخ عماد يعني يفيدنا بالتأكيد.
مولانا ربنا يبارك فيك، القسطلاني بينقل منه.
نعم.
نعم، وكذلك برضه سيدنا ابن أبي جمرة له شرح مختصر على صحيح البخاري، تقريبا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها.
صحيح.
وابن حجر ينقل عنه وفي بعض المواضع يقول قال العارف بالله ابن أبي جمرة، يعني هو شرح من الشروح اللي فيها روحانية نسبيا يعني.
نعم
قال، نكمل إن شاء الله.
تفضل.
ما قال وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله، ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله فتربصوا. فائدة فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول والأخير من الثاني. قال وقال غيره محبة الله على قسمين، فرض وندب. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك من فعل محرم أو ترك واجب، فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتدية للتوسع في الرجاء، المقتدية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم، وإلى الثاني يشير بحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر. وهنا في مسألة الخشية والرجاء والجمع بينهما في العبادة، الإمام الغزالي له كلام جميل في هذا في إحياء علوم الدين. يعني أتذكر إن هو كان ملخصه إن الإنسان لا بد أن يجمع بين الاثنين، لأن الاقتصار على الخوف يبعد عن اللذة في العبادة، والاقتصار على الرجاء يدعو إلى الاغترار بفعل المعصية. فكان يعني قال إن الإنسان يحتاج إلى جمع بينهما، وهو غالبا بطبيعته أحوج من الخوف أكثر من الرجاء. نعم. قال وكذا محبة الرسول على قسمين، صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم. وزاد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضى، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. وقال الشيخ
يعني هذا
محيي
النص
الدين،
طويل
نعم
لم يعزه.
قال: وقال الشيخ محي الدين: هذا حديث عظيم أصل من أصول الدين، ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما قال مما سواهما ولم يقل ممن سواهما ليعم من يعقل ومن لا يعقل. قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية. فأما قوله للذي خطب فقال: ومن يعصهما بئس الخطيب أن، فليس هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاله في موضع آخر قال: ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا في خطبة النكاح، وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضا الإيجاز فلا نقض. وثم أجوبة أخرى منها دعوى الترجيح، فيكون حيز المنع أولى لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية، ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل، ولأنه قول والآخر فعل. ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضا حاصل، بل ليس فيه صيغة عموم أصلا. قال: ومنها دعوى أنه من الخصائص، فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمتنع منه من غيره، فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع منه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية، بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إهام ذلك. وإلى هذا مال ابن عبد السلام. ومنها دعوى التفريقة بوجه آخر، وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة، فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، وكلام الذي خاطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر، وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر. فما وجه الرد على الخطيب مع أنه هو صلى الله عليه وسلم جمع كما تقدم؟ ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلنا ليس فيها صيغة عموم، بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما تقدم. من يخشى عليه.
أما الجواب الأول قال دعوة ورد، ولما أورد الجواب الثالث قال دعوة وتعقب ويجاب، وسكت عن كلام ابن عبد السلام.
نعم.
لم يتعقب يعني.
نعم، لم يذكر ردا عليه. قال: ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بأخرى. فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك. ويشير إليه قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد لله ومحبة الله تعالى للعباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. ويشير إليه قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأعاد أطيعوا في الرسول ولم يعده في أولي الأمر، لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول. انتهى ملخصا من كلام البيضاوي والطبي. وهنا أجوبة أخرى فيها تكلف، منها أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه، ومنها أن له أن يجمع بخلاف غيره. قوله وأن يحب المرأة، قال يحيى بن معاذ: حقيقة في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله وأن يكره.
الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أورد أجوبة أظن في حديث بدء الوحي، مش كده؟ أورد أجوبة وأورد بعدها ما سماه أيضا تكلفا، وهو هنا يفعلها مرة ثانية. أورد أجوبة ثم أورد في ما بعدها أجوبة يعني سماها تكلفا، وهنا أجوبة أخرى فيها تكلف منها كذا وكذا، كأن الأولى دي لها قبول وإن كانت عليها تعقبات وإيرادات ومناقشات، لكن بخلاف الإيه التي بعدها فيها تكلف ابتداء.
نعم. قال قوله وأن يكره أن يعود في الكفر، زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى شيخ المصنف: بعد إذ أنقذه الله منه، وكذا هو في طريق أخرى للمصنف. والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة. وعلى الأول فيحمل قوله يعود على منع الصيرورة، بخلاف الثاني على معنى الصيرورة. بخلاف الثاني فإن العود فيه على ظاهره. فإن قيل فلما عد العود بفي ولم يعده بإلى، فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار، وكأنه قال يستقر فيه. ومثله قوله تعالى: وما يكون لنا أن نعود فيها. تنبيه: هذا الإسناد كله بصريون، وأخرجه المصنف بعد 3 أبواب من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك التقية إلى أن قتل. وأخرجه من هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله، ولفظه في هذه الرواية: وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وهي أبلغ من لفظ حديث الباب، لأنه سوى فيه بين الأمرين. وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الآخرة. وكذا رواه مسلم من هذا الوجه، وصرح النسائي في روايته، والإسماعيلي بسماع قتادة له من أنس، والله الموفق. وأخرجه النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أنس، وزاد في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله ولفظه، وأن يحب في الله ويبغض في الله. وقد تقدم للمصنف في ترجمة: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وكأنه أشار بذلك إلى هذه الرواية، والله أعلم. قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وبسنده: باب علامة الإيمان حب الأنصار، أو باب علامة الإيمان حب الأنصار، صحيح؟
ويعني ينون لأنه ورد هكذا في الرواية، وينوه على هذا في بداية الأبواب، وإن كان طبعا تحتمل من جهة العربية أشياء كثيرة: باب بالتسكين، وباب بالضمة مع الإضافة، وباب بالتنوين.
نعم صحيح. وبسند المؤلف إلى الإمام البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. قوله باب هو منون. ولما ذكر في الحديث السابق أنه لا يحبه إلا لله عقبه بما يشير إليه أن حب الأنصار كذلك، لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو النصرة إنما هو لله تعالى، فهم إن دخلوا في عموم قوله لا يحبه إلا لله، لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية. قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، قوله جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة، وهو ابن عتيك الأنصاري، وهذا الراوي ممن وافق اسمه اسم أبيه. قوله آيات الإيمان هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث، والإيمان مجرور بالإضافة، هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات في الصحيحين والسنن والمستخرجات والمسانيد، والآية العلامة كما ترجم به المصنف. ووقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري إنه الإيمان بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع وأعربه فقال إن للتأكيد، والهاء ضمير الشأن، والإيمان مبتدأ وما بعده خبره، ويكون التقدير إن الشأن الإيمان حب الأنصار، وهذا تصحيف منه. ثم فيه نظر من جهة المعنى لأنه يقتضي الإيمان في حب الأنصار وليس كذلك، لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار وليس كذلك. فإن قيل واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصر، وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، فالجواب عن الأول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس، وإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به. سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقيا بل ادعائيا للمبالغة، أو هو حقيقي لكنه خاص بمن أبغضهم من حيث النصرة. والجواب عن الثاني أن غايته ألا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن، وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. فإن قيل فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صدق وأقر، فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه. نعم،
إن صدق ولا وإن صدق،
هي مكتوبة وإن صدق،
لكن الأصل وإن صدق وأقر.
نعم. قال فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صدق وأقر، فالجواب أن ظهير اللفظ يقتضيه لكنه غير مراد، فيحمل على تقييد البغض بالجهة أبغضهم من هذه الجهة، وهي كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق، ويقرب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن عازب زيادة أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن عازب من أحب الأنصار فبحب أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغض أبغضهم، ويأتي مثل هذا في الحب كما سبق. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد رفعه لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، ولأحمد من حديثه حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. ويحتمل أن يقال إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يغاض ظاهره، ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده بل قابله بالنفاق، إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يظهر الإيمان، أما من يظهر الكفر فلا، لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك. قوله الأنصار هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم بذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض. ثم كان مختص به مما ذكر موجبا للحسد، فالحسد يجوغ البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم، وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقسطه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جار اضطراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين. قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل الأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم. قال: باب. وبالسند إلى الإمام البخاري قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه. أعتقد في سقط هنا، يعني أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أعتقد هو ممكن بعدها حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ماشي يعني ممكن نفكرها، سيأتي في الشرح بيانها يعني. قال وكذا يعني.
هو أنا عدت لصحيح البخاري فهو كما عندنا يعني، ليس فيه صرف. فيتحمل عن التأويل
أن فلانا أن فلانا.
نعم يا شيخ أحمد،
هي دي موجودة في صيغ الأداء، أن قال قال أن فلانا أن فلانا.
نعم
موجودة يعني.
جزاكم الله خير. قال: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. قوله: باب. كذا هو في روايتنا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصلي أصلا، فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله. وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا، لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به كصنيع مصنف الفقهاء. ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى في الموسم أو في الموسم
الموسم
كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية من هذا الكتاب. وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخرى في باب من شهد بدرا لقوله فيه وكان شهد بدرا، وفي باب وفود الأنصار لقوله فيه وهو أحد النقباء، وأورده هنا لتعلقه بما قبله كما بيناه. ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين، أحدهما أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر، وثانيهما أنه تضمن الرد على من يقول إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. قوله عائذ الله هو اسم علم أي ذو عياذة بالله، وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي، وهو من حيث الرواية تابعي كبير، وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية وكان مولده عام حنين، والإسناد كله شاميون.
فأفاد هنا فائدة إن ممكن يكون للشخص الواحد معدود في الصحابة للرؤية ومعدود في التابعين للرواية.
نعم، جزاكم الله خيرا.
يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه، فأما رؤيته فمتصل بها عدة في الصحابة، لأن الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فتحققت له الصحبة من هذه الناحية. نعم، بخلاف الرواية يعني. ووقع مثل هذا للتابعين، مش كده؟ بعض التابعين رأى بعض الصحابة مجرد رؤيا لكنه لم يروي عنهم شيئا.
أو لم يسمع يعني.
لما يسمع
يعني رأى الصحابي لكن لم يسمع منه.
يعني روايته عنه مرسلة ليست متصلة يعني.
نعم، زي الأعمش مع أنس.
زي الأعمش مع أنس، وإن كان يسمى تابعي من وجه آخر، صح ولا هو لم يلقى أحدا أصلا؟
هو الأعمش لم يلقى أحدا غير أنهم قالوا أنه رأى أنس بن مالك لكن لم يسمع
فهو
منه.
تابع تابعي في الرواية وتابعي
نعم،
من ناحية الرؤية،
هو ما
صحيح؟
تفرقة بين مقام ال نعم صحيح، هي
إذا تركنا
تفرقة.
مسألة الرؤية يعني في الصحابة يعني.
نعم، يعني هي إنما ألحق الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحابة على جهة الشرف،
لشرف النبوة يعني.
زي لكنهم لم يسمعوا منه، إما لصغر سن أو إما
نعم.
لأنهم لم يسمعوا حقيقة، يعني كما في محمد بن أبي بكر الصديق من جهة الرواية
نعم.
هو تابعي لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ولد في آخر 4 أشهر من قبل موته صلى الله عليه وسلم، لكنه ألحق في كتب الصحابة لأنه يعني قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي هو من رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل هؤلاء الصغار في المصطلح على جهة الشرف يعني.
نعم، وممكن يدخل هنا بحث نفرق فيه بين صحابي رأى ولم يسمع فوصف فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من هذه الناحية متصلة.
نعم، هو يحكي فعلا
أظن نبيل
وهذا
بن شريط وقع له هذا.
هؤلاء الصحابة الذين حضروا حجة الوداع أو كان لهم وفاد على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم لم يسمع منه وإنما حكى أنه رآه يفعل كذا وكذا أو حكى صفة من صفاته يلبس كذا، فهم دخلوا في الصحابة بالرؤية وبحكاية الفعل
ودخل في
وهكذا يعني.
الرواية من حكاية الفعل.
لأن الرواية فيها قول وفعل وصفة وتقرير،
صحيح.
لكن الغالب التعبير بالسماع لأجل أن القول هو الغالب يعني.
قال قوله وكان شهد بدرا يعني حضر الوقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر، وهي أول وقعة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين، وسيأتي ذكرها في المغازي. ويحتمل أن يكون قائل ذلك هو أبو إدريس، فيكون متصلا إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة أو الزهري، فيكون منقطعا. وكذا قوله وهو أحد النقباء، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط قبلها من أصل رواية لفظ قال. قال وهو خبر أن، لأن قوله وكان وما بعدها معترض، وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف قال خطا، لكن حيث تكرر في مثل هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بها، وقد ثبتت في رواية المصنف لهذا الحديث بإسناده هذا في باب من شهد بدرا، فلعلها سقطت هنا ممن بعده. ولأحمد عن أبي اليمان بهذا الإسناد أن عبادة حدثه
في قوله ولا.
نعم الصوت انقطع عشان
أيوة نعم. في قوله ولا بد فيها خلاف عند المحدثين، وأظن صنف في هذا الخلاف الإمام ابن الصلاح.
صدق انقطع في قوله.
نعم في قوله ولا بد، في المسألة دي فيها خلاف بين
ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بها. اللي هو تكرار لفظ قال يعني،
وان الامام ابن الصلاح رحمه الله له جزء في بيان ان قول حدثنا هذا يجوز عند من لم يصرح به وقرأ الحديث، انه صح له الاداء، يعني صح له التحمل ويصح منه الاداء.
هو هنا بيتكلم في كلمة قال،
قال وأخبرنا وحدثنا وسمعت، اللي هو الروابط بين الرجال الإسناد.
نعم أنا هو اللي يقصد الإمام ابن حجر بحسب اللي أنا أفهمه إن هو قال ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بها، يعني تنطق رواية.
أيوة ما هو الكلام هنا من لم ينطق بها رواية، فهل معنى ذلك إن أداء أو تحمله يعني باطل لاغي؟ فأنا بقول إني ولا بد الجزم هنا ممكن يكون على الراجح في المسألة من وجهة نظر ابن حجر، وليس يعني حسما أو إنكارا لوقوع الخلاف في المسألة.
ربما يكون هذا احتمال. قال وقوله وحوله بفتح اللام على الظرفية، والعصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها، وقد جمعت على عصائب وعصب. قوله بايعوني زاد في باب وفود الأنصار تعالوا بايعوني، والمبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كما في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قوله ولا تقتلوا أولادكم، قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعا فيهم، وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق، أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد ألا يدفعوا عن أنفسهم. قوله ولا تأتوا ببهتان، البهتان الكذب الذي يبهت سامعه. وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي. وكذا يسمون الصنائع الأيادي، وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك، ويحتمل أن يكون المراد لا تبهت الناس كفاحا، وبعضكم يشاهد بعضا كما يقال قلت كذا بين يدي فلان قاله الخطابي، وفيه نظر لذكر الأرجل. وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي، وذكر الأرجل تأكيدا. ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيا فليس بمانع، ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب، لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء، كأن المعنى لا ترموا أحدا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. وقال أبو محمد بن أبي جمرة يحتمل أن يكون قوله بين أيديكم أي في الحال، وقوله وأرجلكم أي في المستقبل، لأن السعي من أفعال الأرجل. وقال غيره أصل هذا كان في بيعة النساء، وكنا بذلك كما قال الحروي في الغريبين عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا والله أعلم. قوله ولا تعصوا للإسماعيلي في باب وفود الأنصار، ولا تعصوني، وهو مطابق للآية. والمعروف ما عرف من الشارع حسنه نهيا وأمرا. قوله في معروف قال النووي يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحدا ولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. وقال غيره نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله، فهي جديرة بالتوقي في معصية الله. قوله فمن وفى منكم أي ثبت على العهد، ووفى بالتخفيف وفي رواية بالتشديد، وهما بمعنى. قوله فأجره على الله أطلق هذا على سبيل التفخيم، لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما. وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال بالجنة، فعبر هنا بلفظ على للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القاطعة على أنه لا يجب على الله شيء، وسيأتي في حديث معاذ بن جبل في تفسير حق الله على العباد تقرير هذا. فإن قيل فلما اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات، فالجواب أنه لم يهملها بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله ولا تعصوا، إذ العصيان مخالفة الأمر. والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب المصالح والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. قوله ومن أصاب
يعني يشير إلى أن عناية الشرع بالكف عن المنهيات أكثر من عنايته بتحصيل المأمورات.
نعم.
ولذلك قوله الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قال هذا في جانب الأمر. أما في النهي فقال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا.
وكذلك هنا يعني برضه هي من الأمور اللي هي تلاحظ في القرآن، إن هو حين يجمع بين العذاب والثواب غالبا ما يقدم العذاب، يعني غالبا ما يقدم الإنذار على البشارة، إن لم يكن في جميع المواضع أو خالف في مواضع يعني نادرة. وعندنا مثلا قول الله تعالى وادعوه خوفا وطمعا، أمن هو قانت أناء الليل سجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذا كله يعني في قول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لما سبقها الله بقوله فألهمها فجورها وتقواها، فقدم ذكر الفجور على التقوى. يعني لعل كل ذلك لأن الإنسان لا يصل إلى التقوى إلا إذا استطاع أن يتغلب عن الفجور، وهذا ما يتحدث عنه العلماء في التخلية ثم التحلية.
نعم
طيب نكمل إن شاء الله.
نعم يكمل شكرا.
كما تم سيد.
أسلم جزاك الله خير.
أمين.
تفضل سيد.
أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب. زاد أحمد في روايته به قوله فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد له. وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد وطهور أو وطهور. نعم. قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت: وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر. وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر أو ما ذكر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه. ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: ومن أتى منكم حدا، إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا. لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك. وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قال النووي. وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان. وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفا. ولكن يعكر عليها أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص. وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. لكن حديث عبادة أصح إسنادا، ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صحيح على شرط الشيخين، فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر. وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، وأخرجه الحاكم أيضا، فقويت رواية معمر. وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، لكن القاضي ومن تابعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى. أبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدما؟ فقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة، وفي هذا تعسف. ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذلك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب، في كتاب الفتن وغيره، من حديث عبادة أيضا قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، الحديث. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. فذكر بقية الحديث، وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه، وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى. ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. منها هذه البيعة في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، الذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، ويقوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف. والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة على الزهري في حديث عبادة، هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها، وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ آية النساء. ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: فتلا علينا آية النساء، قال: ألا تشركن بالله شيئا. وللنسائي من طريق الحارث بن أن لا تشركن بالله شيئا، عندي مفصولة
عندي بالياء، أن لا يشركن
يشركنا
لنص قرائتنا يعني. نعم
طيب جزاك الله خير. قال: وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء، ألا تشركوا بالله شيئا. هي عند حضرتك ألا تبايعونني
هكذا بنوني.
نعم. أن لا تشركوا بالله شيئا، الحديث. والطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات. وقد قال إسحاق بن راهوية: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.
هو في الحديث السابق بيستدل يعني من وجود عبد الله بن عمرو بن العاص على أنه متأخر، يعني
على أنه متأخر.
طيب ما هو عبد الله برضو قال رسول الله، يعني لا يبعد أن يكون سمعه من غيره.
لا، عبد الله بن عمرو حضر الغزوات، يعني إذا كان هذا في فتح مكة أو بعده فيكون قد حضر، يعني لا يكون متأخرا، يعني ليس كأبي هريرة.
كان يقول بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، بل بعد إسلام أبي هريرة، وجعل هذا تأييدا، فقال ويؤيد هذا ما رواه كذا.
نعم، يعني هو ابن عبد الله بن عمرو حضر البيعة، لأنه لو كان يعني في صدر الإسلام أو في صدر الهجرة ما كان لحقه عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن هو رد.
هو هنا يعني في هذه الرواية ما يؤيد أو ما يفيد أنه حضر، قد يكون حمل هذا الحديث عن غيره أيضا.
لأجل قال يعني. بس هو المفترض ان الصحابي اذا يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل انه سمعه. الاصل السماع،
يعني حقيقة هذا ولا يلجأ الى غيره الا اذا يعني وجدنا قرينة، ولا يبقى احتمال ويقال فيه إذا تطرق إليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال، يعني من هذه الناحية ناحية أنه حضر أو لا.
لا، هو نعم، لأن أجل من هذا الوجه الاستدلال به في إشكال، لكن هو الأصل أن الصحابي إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد سمع، إلا أن تأتي قرينة، سواء قرينة مصرح بها أو قرينة لمعرفة شيء آخر، يعني قرينة خارجية من شيء آخر، تنقل هذا إلى غير هذا الأصل، كحال أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه إذا حدث بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يحضره في أول الهجرة أو في مكة، فإن عندنا قرينة أنه أصلا يعني ما سمع أو ما ابتدأ سماعه إلا بعد خيبر، في أثناء خيبر. تمام،
لكن الوقائع الكثيرة جدا التي فيها نقل الصحابة عن بعضهم يعني تؤذن بأن المسألة على الاحتمال، كأن القاعدة العريضة في هذا ألغية.
وما يضر، يعني عموما ما يضر أنه سمع بنفسه أو سمع بواسطة أو حدث بواسطة، لأن مراسيل الصحابة مقبولة عند الجماهير المتكثرة. يعني
أنا أتكلم في ناحية حسم نزاع مثل هذا،
في مسألة حسم النزاع يأتي الإشكال،
يتطرق إليه الاحتمال ويستدل به.
نعم، هو يأتي في مثل هذا في عند تحرير محل النزاع، لابد أن يأتي بتصريح من عبد الله بن عمرو يقول سمعت أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، حتى يحسم محل النزاع.
نعم،
هو يعني نتابع كلامه لعله سيأتي شيء من هذا.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيعكم على ألا تشركوا بالله شيئا. نعم، قال وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة، وليس هو من الأنصار ولا من حضر بيعتهم، وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة، وضح تغاير البيعتين، بيعة الأنصار ليلة العقبة، أو بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو، وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة. ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، فذكر الحديث. وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب، إنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيته. نعم، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيته. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب أو عقب ذلك توهم أو توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظير ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. كان عبادة من الإثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا الحديث، فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين، ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة، ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد. والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة، لأن الحرب إنما شيع بعد الهجرة. ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق وردها إلى ما تقدم، وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات: بيعة العقبة وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابحي عن عبادة عند أحمد، والثانية بيعة الحرب وسيأتي في الجهاد أنها كانت على عدم الفراق، والثالثة بيعة النساء أي التي وقعت على نظير بيعة النساء. والراجح أن تصرح بذلك وهم من بعض الرواة، والله أعلم.
هذه
نعم
هذه زيادة مش عندنا الجملة.
أنهي جملة؟
والثانية والثالثة بيعة النساء التي وقعت على نظير بيعة النساء، ماذا قال بعدها؟
والراجح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة.
والراجح أن التصريح بهذا
بذلك وهم من بعض الرواة، والله أعلم.
وهم من بعض الرواة، الله أعلم.
نعم.
وعندنا قال بعدها مباشرة ويعكر على هذا التصريح،
نعم،
في رواية ابن إسحاق من طريق الصنابحي عن هذا أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء.
نعم. قال ويعكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الصنابحي عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء، واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية، وإنما أضيفت إلى النساء.
فيمكن في الجمع أنه اتفق.
فيمكن في الجمع أنه اتفق. نعم. وإنما أضيفت إلى.
ماشي. فيمكن في الجمع أنه اتفق وقوع ذلك
قبل أن تنزل الآية. وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن، ونظيره ما وقع في الصحيحين أيضا من طريق الصنابحي عن عبادة قال.
هذه الجملة والراجح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة، والله أعلم. يعني هنا جاءت هذه الجملة
متأخرة عند حضرتك يعني؟
وأظن أن هذا هو موضعها، لأنه لا مكان لها بعد ذكر الثلاث بيعات: بيعة العقبة، بيعة الحرب، بيعة النساء. ويعكر على هذا، فأراد رحمه الله أنه يرد على هذا التعكير، فقال والراجح أن التصريح بذلك يعني في رواية ابن إسحاق يعني على مثل بيعة النساء وهم من بعض الرواة، فيكون مكانها متأخرة يعني.
ويعني الذي يبين ذلك أنه ذكر الراجح، والراجح لا يذكر إلا متأخرة.
نعم.
قال ونظيره ما وقع في الصحيحين أيضا من طريق الصنابحي عن عبادة قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا الحديث. فظاهر هذا اتحاد البيعتين، ولكن المراد ما قررته أن قوله إني من النقباء الذين بايعوا أي ليلة العقبة على الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك، ثم قال بايعناه إلى آخره أي في وقت آخر، ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله وقال بايعناه. وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجت إليه، فيرتفع بذلك الإشكال. ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب وهو في الترمذي وصححه الحاكم، وفيه من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. وعند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهجيمي، ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن ولفظه من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له. وللطبراني عن ابن حد
ذلك الذنب نعم.
حد ذلك نعم. قال الطبراني عن ابن عمرو مرفوعة عند حضرتك ابن عمرو
عمر
نعم عمر مرفوعا ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب، وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أرى من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي والله الهادي.
والكتاب عموما تميز بهذه الميزة، وهي ميزة إزالة اللبس، لذلك يكثر فيه فإن قيل قلنا وأزيب ورد وتعقب وأزيب.
ويعني نصيحة لمن يحضر رسائل الماجستير أو الدكتوراه أن يتابع معنا، أمامه كنز كبير، يعني لو أنه تابع هذه المجالس ووضع في ذهنه شيئا معينا يريد أن يجمعه من الكتاب، يعني مثلا تعقبات ابن حجر على الكرماني دي تحتمل رسالة، مثلا إجابة أو جمع ابن حجر بين الأحاديث المتعارضة تحتمل رسالة وغير ذلك. فهو يعني لو وضع في المدة التي ننتهي فيها إن شاء الله عز وجل من الكتاب هذا مع القراءة المتأنية وما يفتح الله عز وجل به، فإنه سيجمع جمعا كثيرا يحتمل رسائل عدة، فيستطيع أنه يدخل بها على يعني اللجنة المخصصة ويبدأ في جمعها وفي التعقيب عليها وغير ذلك. فالأمر يعني مجال السماع التي أنشأتموها أحسن الله إليكم بهذه الطريقة التي فيها يعني تعليقات يمكن أن يخرج منها السامع بأشياء كثيرة، وفق الله المسلمين لهذا العلم وبارك فيه. نكمل أماذا مولانا؟ نكمل الحديث يعني؟
يعني هذا الحديث بقي فيه قليل.
نعم تمام. قال قوله فعوقب به، قال ابن التيني يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. قال وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنا عنه. قلت وفي رواية الصنابحية عن عبادة في هذا الحديث ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا.
يعني هي قال ولكن
أعمه ولكن عشان كده أعمه نعم. ولكن عشان كده أعمه ماشي تمام. ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا. قال ابن السين وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره، أما في الآخرة فالطلب للمقتول
إرداع لغيره
إرداع. تمام. أقام المصدر مقام اسم الفاعل صحيح كده،
وبعدين قال إرداع ولم يقل ردع.
عندي رادع
رادع لغيره
نعم. أما في الآخرة نعم قال وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. قلت بل وصل إليه حق، وأي حق؟ إن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره، إن السيف محاء للخطايا. وعن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى كل شيء. رواه الطبراني. وله عن الحسن ابن علي نحوه. وللبزالي عن عائشة مرفوعا: لا يمر القتل بذنب إلا محاه، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه. وأي حق يصل إليه أعظم من هذا، أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل. وهل تدخل في العقوبة المذكورة في المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ الآلام والأسقام وغيرها فيه نظر. ويدل للمنع قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر. ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه، والله أعلم. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور. وقيل لابد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم بعض المتأخرين. طب لماذا بعض المتأخرين؟
وهو قول الجمهور.
ولماذا قدمهم على المعتزلة؟
من التوبة، وبذلك جزم بعض المتأخرين. ويحسن أن تكون التابعين.
نعم، لو في آية الإسراء لو تتبعنا تفسير ابن أبي حاتم سنجد أن هناك من التابعين، يعني ننظر فيها إن شاء الله، يعني قدموا على المعتزلة ثم أتبعهم بذكر المتأخرين ابن حزم وغير ذلك. قال: وقول للمعتزلة وافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه. قوله: ثم ستره الله، زاد في رواية كريمة عليه. قوله: فهو إلى الله، قال المازني:
مع ستره.
نعم،
يعني الذنب، يعني
ستره عليه، يعني ستره الله.
أقصد يعني لما يقول ستره الله يبقى ستر الشخص، ولو قال ستره الله عليه يبقى الذنب.
نعم، ستره الله عليه الذنب يعني.
وممكن تبقى ستره الله يعني الشخص أيضا.
لا أدري ما وجه الكلام قولنا.
أقصد يعني هو تفسير الضمير هيختلف من الرواية التي معنا. إذا زادت عليها رواية كريمة كلمة عليه،
يعني هو لا لا لن يختلف عود الضمير. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني ثم ستر الله عز وجل الذنب عليه.
يعني ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ستر ذلك الشيء. ولما يقول ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، يبقى برضو ذلك الشيء هو الذنب يعني.
قال إن أقرب نعم. مذكور شيئا.
نعم نعم نعم.
اللي هو الذنب.
نعم.
قال المازني، هو عبد الحواك المازني ولا المازري؟
المازري.
المازري؟
صاحب المعلم يعني.
لا. تمام. فهو إلى الله، قال المازني في رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، رد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطيبي في إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت: أما الشق الأول فواضح، وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين. نعم. قال قوله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب، وقال من ذلك طائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له وهل قبلت توبته أو لا. وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب، واختلف في من أتى ما يوجب الحد، فقيل يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك، وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم، أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية. وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا. تنبيه، زادت رواية الصنابحية عن عبادة في هذا الحديث ولا ينتهب، وهو مما يتمسك به في أن البيعة، ومما يتمسك به في أن البيعة متأخرة، لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرض، لم يكن فرضا، والمراد بانتهاب ما يقع بعد القتال في الغنائم. طب لماذا يعني ما الانتهاب عام يعني لا يقصر على الجهاد فقط؟
لعل اختصاص الكلمة عندهم في الإطلاق كانت لهذا، مثل الغلول في الشرع يعني.
ليش هو ورد في الحديث الغنيم. ورد في الحديث ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليهم أبصار، نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم، يعني يقصد في الجهاد، لكن أقصد أن اللفظ عام.
ولا ننتهب،
هو حديث لا يزني الزاني إذا حين يزني وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ولا نهبة، لا أذكر
نهبة. نعم
نعم نفس الكلام.
نعم
طيب. قال لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرضا، والمراد بالانتهاب ما يقع بعد القتال في الغنائم. وزاد في روايته أيضا ولا يعصي بالجنة، فإن فعلنا ذلك فإن ولا يعصي بالجنة،
نعم
إن فعلنا ذلك فإن غشي فإن غشي غشي غشينا من ذلك شيئا، نعم غشينا من ذلك شيئا ما كان قضاء ذلك إلى الله، شيئا ما كان قضاء ذلك إلى الله. سبحان الله ما فيش أي فصل ولا في أي شيء. قال أخرج المصنف في باب وقود، نعم
فيش عندنا ما لم يريدها أصلا، نعم
إن غشينا من ذلك شيئا ما كان قضاء ذلك إلى الله. أخرج المصنف في باب وقود الأنصار عن قتيبة عن الليث، وقع عنده ولا يقضى بقاف وضاد معجمة، يقضي بالياء
نعصي نقضي،
تمام، بقاف وضاد معجمة هو تصحيح، وقد تكلف بعض الناس في تخريجه وقال إنه نهاكم عن ولاية القضاء، ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي قضاء فلسطين في زمن عمر رضي الله عنه. وقيل إن قوله بالجنة متعلق بيقضي، أي لا يقضي بالجنة لأحد معين. قلت لكن يبقى قوله إن فعلنا ذلك بلا جواب، ويكفي في ثبوت دعوى التصحيح في رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين، وكذا الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان والأبي نعيم من طريق موسى بن هارون كلاهما عن قتيبة، وكذا هو عند البخاري أيضا في هذا الحديث في الديات عن عبد الله بن يوسف عن ليث في معظم الروايات، لكن عند الكشمهني بالقاف والضاد أيضا، وهو تصحيف كما بينا. وقوله بالجنة إنه متعلق بقوله في أوله بايعنا، والله أعلم.
ولماذا قال ويكفي في ثبوت دعوة التصحيح فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين؟ طب ما هو نعم أقصد يعني إذا كان مكتوبة يعصي وهذا هو يعني الرسم، فأين أيضا محل الجزم؟
محل الجزم
وارد عليه.
محل الجزم أن هناك روايات أتت بيعصي عند مسلم وعند الإسماعيلي وأبي نعيم وأيضا عند البخاري في معظم روايات حديث الديات. فبالتالي
أصلا دخل على الوهم أول ما هو كتب رواية مسلم، فالكاتب جعل كلمة عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين جعلها بخط عريض، فظننت أنها تكون هكذا في صحيح مسلم، يعني يكون نص على أنها بالعين والصاد المهملتين، فقلت لو كانت كذلك يبقى قطعت جهيزة قول كل خطيب.
نعم صحيح. فطبعا هو التصحيف من طرق الاستدلال عليه ان يكون الروايه التي يظن فيها تصحيف تفرغ بها الراوي في مقابل روايه الجماعه، صحيح. احد الطرق يعني.
نعم.
امين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. Thank you.